أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قلنا بأن النفس المراد بها النفس البشرية. الله تعالى يقسم بنفس الإنسان وما سواها، يعني الذي سواها وصنعها وخلقها، فألهمها فجورها وتقواها. وهذا الفاء ممكن أن تدل على أن ضمن التسوية وضمن خلق الإنسان هو هذا الإلهام، جزء من تسوية الإنسان وخلق الإنسان إلهامها الفجور والتقوى. وقلنا أيضا بأن الإلهام معناه يعني جعله يدرك هذا الأمر بكامله ومرة واحدة، لأن مطاوعته الالتهام يعني الابتلاع. كيف الشيء يبتلع شيئا؟ يعني يأخذه مرة واحدة وبكامله يبتلعه. فالله تعالى يلهم الإنسان يعني يجعله يدرك هذا الشيء أولا كامل، ما في أي نقص لأن من الله، وثانيا دفعة واحدة، ما في تدريج. إحنا إذا نتعلم شيئا نتعلمه بالتدريج، ولكن ما يلهمه الله ما في تدرج، مرة واحدة بكامله. والسبب هو أن هذا الشيء في خلقة الإنسان، مو أنه يتعلمه مثل بقية العلوم. ما هو هذا الشيء اللي الإنسان يتعلمه يعني يدركه بفطرته؟ هذا وارد في آيات أخرى أيضا، وهديناه النجدين، وهذه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. هذا فطرة الإنسان أنه يطيع الله يعرف الله. إذا تشوفون أن البشر الآن كثيرا أو أكثرهم يبتعدون، هذا مخالف للفطرة، ضغط على الإنسان حتى يخرجه عن هذه الفطرة. وإلا بفطرته الإنسان متوجه إلى الله ويؤمن بالله. فهذا هو الإلهام. ولكن الكلام كان في أنه الفجور يعني معصية الله، التقوى يعني إطاعة الله. كيف الله تعالى ألهم الإنسان الفجور والتقوى؟ وإحنا ما نعرف ما هو الواجب ولا نعرف ما هو الحرام، هذا نتعلمه من الشريعة. في كل زمان الله تعالى بعث رسل وأنزل كتب، مو بالإلهام. ولذلك بعض المفسرين يقول بأن المراد بالفجور والتقوى اللي الله تعالى ألهمه للإنسان حسن الإحسان وقبح الظلم. الإنسان يدرك بطبعه أن الإحسان إلى الآخرين هذا شيء حسن، وأن ظلم الآخرين هذا أمر قبيح. قبالة هذا صحيح، ولكن هذا مو اسمه فجور وتقوى. هذا صحيح أن هذا شيء الإنسان بطبعه يدرك أن مو زين واحد يظلم أحد، وزين أن الإنسان يحسن إلى الآخرين، هذا شيء طبيعي. ولكن هذا ليس فجورا وتقوى. الله تعالى ما يعبر هنا فألهمها حسن الإحسان وقبح الظلم، ما قال هذا الشيء، قال فجورها وتقواها. الصحيح أنه كما قلنا يعني ألهمها قبح الفجور وحسن التقوى، باعتبار أنه يعرف الله، فإذا يعرف الله يتجنب معصيته ويحاول أن يدرك رضاه، هو هذا الإلهام، الإلهام معرفة الله، فلما عرف الله لا يفجر الفجور معصية الله. طبعا قلنا بأن مو كل معصية فجور، التمادي في المعصية وكما يعبر بعضهم شق ستر الديانة، هذا اللي فجور، والتقوى خلاف هذا، يعني الوقاية الإنسان وحفظ الإنسان نفسه من مخالفة أوامر الله وعصيان أوامر الله. فهذا هو الملهم، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. أنا أعتقد بأن قد أفلح جزء من الإلهام، يعني الله تعالى ألهم الإنسان أنه لا يفلح إلا بالتزكية، ولا يخيب إلا بالفجور، هذا هو جزء من الإلهام. ولكن كثير من المفسرين ومنهم العلامة يقولون لا، هذا بعد هو الجملة المقسم عليها، يعني الجملة الأصلية في السورة هي هذه الجملة، أقسم الله تعالى بكل هذه الأقسام لكي يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبقية السورة كذبت ثمود بطغوا، هذا شاهد قصة ثمود، لكن أنا أعتقد بأن يعني هذا الاحتمال، وهذا مذكور عند الآخرين أيضا، أعتقد أن هذا الاحتمال أقوى، أن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا جزء من الإلهام. الجملة الأصلية في السورة كذبت ثمود بطغواها، شلون؟ الغرض من هذه السورة تهديد مشركي قريش بأن ينتبهوا إلى قصة ثمود، هم يعرفون قصة ثمود، قصة ثمود وعاد معروفة بين العرب، فالله تعالى ينبههم أن السبب في العذاب اللي نزل على قوم ثمود هو طغيانهم، وأنتم أيضا طغاة، فانتبهوا لهذا الشيء. وأصل القصة والغرض الأساس من السورة هذه الجملة، كذبت ثمود بطغواها، فإذا هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا ضمن الإلهام، الله تعالى ألهم الإنسان قبح الفجور، فجور يعني معصية الله، وحسن التقوى يعني إطاعة الله. هذا يوضح كيف ألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح يعني الوصول إلى المبتغى، والخيبة يعني عدم الوصول إلى المبتغى، ولو كثيرا ما يقال خاب يعني خسر، ولكن خسر مع وجود أمل كما يقال في اللغة، مو مطلقا، مو أي خسارة خيبة، خيبة يعني الإنسان يرجو شيئا ما يصل، فلاح يعني يصل إلى ما يبتغيه، أصله مأخوذ من فلح يعني شقة، الفلاح ليش نقول له فلاح؟ لأن يشق الأرض، الإنسان اللي يكون في شفته السفلى شق يقال له أفلح، الفلاح يعني الشق اللي يشق السد ويصل إلى مبتغاه، هذا أفلح، أفلح يعني شقة، الإنسان يبحث عن شيء هذا مبتغاه، إذا تمكن من شق السد الذي يمنعه من الوصول إلى مبتغاه هذا أفلح، يعني شق هذا السد ووصل إلى مبتغاه. خب طبيعي أن الإنسان يبحث عن شيء، ولكن الله تعالى يقول أنت ما تصل إلى مبتغاك إلا بالتزكية. التزكية يعني تطهير النفس، التزكية أصله التطهير أو التنمية. تصل إلى مبتغاك بتطهير النفس من الرذائل وبالصلاح والتقوى، هذا اللي يوجب الفلاح. خب إحنا ما نشوف هذا الشيء، إحنا نشوف بأن مبتغانا الشيء مادي يناسب شهواتنا ولذائذنا، فكيف هذا هو المبتغى؟ الإنسان ما يبحث عن هذا الشيء، الإنسان يبحث عن السعادة، ما يدري وين السعادة، فهو يتصور أنه يحصل على هذه السعادة بالركض والجري وراء شهواته، وكل ما يحاول ما يقتنع، مو هذا اللي يريده. يتصور أن المال، كثرة المال هذا اللي يغنيه ويشبعه، فتشوفه يجمع الملايين ويسرق ملايين، ملايين ومليارات. لا، مو هذا اللي يريده، ما يدري شنو هو، ما يدري الإنسان. الله تعالى يعلمك إذا تريد أن تفلح وتصل إلى مبتغاك، هذا الطريق تزكية النفس. الإنسان ما يدري شنو هو المبتغى، وما راح يقتنع، وما راح يشبع إلى أن يصل إلى رضا الله، هناك يقتنع ويكتمل. فاللي أفلح هو الذي يزكي نفسه، وقد خاب يعني لم يصل، خسر ولم يصل إلى مبتغاه من دساها. الكلام في هالكلمة دساها، شنو يعني دساها؟ المفسرون واللغويون من قديم الزمان، يعني لو تشوفون اللغويين القدماء صار عندهم مشكلة، أصل كلمة دس من الدس، يعني في الواقع هو مو دسي، دسس، دس الشيء في الشيء، يعني أدخله فيه بخفاء. ما يقولون يدسون الحديث، يقولون هذا الحديث من دس مثلا كذا، يدسون يعني هذا الحديث، هذا مو موضعه. أفرض حديث ما يرتبط بالشيعة مثلا، هذا مدسوس، يعني أدخل في كتب الشيعة بخفاء أو أي شكل آخر. مثلا يقولون بأن بعض الأحاديث من دس اليهود في كتب المسلمين، يعني هذا مو من المسلمين، دسوه يعني أدخلوه بخفاء، وهذا معنى هذا دساها في الأصل، يعني دسسها. وعندنا في اللغة العربية أن الكلمة إذا الحرفين الأخيرين يكونوا من فعل من حرف واحد يبدلون الثانية بالياء، وهذا كثير. مثلا تظننا يقولوا تظني، تظني، فهذا من هذا الباب. ولكن شنو مناسبته دساها؟ وقعوا في مشكلة وارتباك، يعني شيء غريب، بعضهم يقول يعني أغواها، من أي بأي سبب معناها أهملها. بعضهم يقول بأن دس نفسه في الصالحين وليس منهم، شنو علاقته بهذا؟ خاب من دس نفسه في الصالحين. وبعضهم يقول بأن لا، هذا أصلا فاعله مو هو هذا الإنسان، خاب، وقد خاب من دساها الله، فاعل التدسية هو الله. يعني مبين أن التكلف والارتباك. وحتى واحد من قدماء اللغويين يقول بأن هذا تدسية يعني الإخفاء، يقول بأن هذا إنسان بخيل، البخيل يحاول أن يخفي نفسه حتى الناس ما يشوفونه. يقول بأن مثلا الكريم في البر، يعني أيام اللي كانوا العرب مثلا يعيشون في الخيام، يشعل نارا حتى الناس يشوفون أن هنا إنسان يجون ضيوف، أما البخيل يطفي النيران حتى الناس ما يدرون أن هذا موجود. ولكن شنو علاقته بهذا؟ قد خاب من دساها، ما إلى علاقة بالبخل وبالكرم وهالأشياء. حتى العلامة الطباطبائي يقول بأن هذا مرتبط بالتزكية، التزكية يعني الإنماء، أفلح من زكاها يعني أنماها بالطريقة الصحيحة، فهذا اللي دساها يعني أنماها بغير الطريقة الصحيحة، بشيء ما يناسب نفسه. ما رأيت أحدا يعني كل ما أنا حاولت، ما أدري، أعتقد بأن التدسيس هنا يعني دس نفسه في الفجور، وأصلا هو الكلام في الفجور، ألهم الإنسان الفجور، ألهم الإنسان أن لا تفجر، لا تعصي الله، فالتقوى ضد الفجور، يعني الحفظ من الفجور، الأصل هو هذا، اللي ألهمها الله فجورها، التقوى يعني حفظ النفس من الفجور. أفلح من زكاها يعني طهرها من الفجور، ابتعد عن الفجور. خاب من دساها يعني دس نفسه في الفجور. ليش يعبر بالتدسية؟ لأن هذا خلاف الطابع، الإنسان يبتعد عن الفجور، الفجور معصية الله، الإنسان بطبعه يعرف الله، يحاول أن ما يعصي الله، ولكن يدخل يقحم نفسه في الفجور لأنه هذا مناسب لهواه، يعني هذا شيء خلاف طبعه. هذا التعبير بالتدسية أو الدس من هذا الباب، من جهة أن هذا خلاف طبيعة الإنسان، الإنسان ما يحب أن يعمل هذا الشيء، ولكن الدنيا وشهوات الدنيا وهذه الأمور اللي نشوفها، هذا يجعل الإنسان يقحم نفسه فيما لا يريده وفيما هو مخالف لطبعه وهو الفجور. أنا أستغرب أن لماذا لم يذكره أحد حتى ولو بصورة احتمال. وقد خاب من دساها، ثم يأتي إلى الجملة الأصلية، كذبت ثمود بطغواها. ثمود قوم من اللي كانوا يسكنون في الجزيرة العربية، قديم جدا قبل إبراهيم عليه السلام ظاهرا، لكن آثارهم كانت باقية في عهد الرسالة، والله تعالى يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني آثارهم كانت باقية وإلى الآن باقية، شيء غريب هذا، وإلى الآن هناك آثار وجدت يعني أخرجت من تحت الرمال، يقولون بأن قوم ثمود كانوا بين تبوك والمدينة، منطقة خيبر ظاهرا هل الحدود، وآثارهم الآن موجودة، يسمى مدائن صالح أعتقد الشكل. فهؤلاء كانوا قوما جبارين يعني مترقين في ذاك الزمان، ولهم أموال ولهم كذا، فطغوا، كذبت ثمود يعني كذبوا الرسالة. السبب شنو؟ بطغواها، طغوى طغيان يعني مصدر، مثل الطغيان، ما يختلف عن الطغيان، يعني الطغيان هو السبب. القصد من هذه الآية أنه لم ينقصهم دليل، لم تنقصهم حجة، الرسول أتى لهم بآية واضحة، لأن قصتهم أنهم هؤلاء طلبوا من نبيهم صالح أن يأتيهم بآية، قالوا فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الله تعالى أخرج لهم من الجبل ناقة، المعجز أن هذه الناقة تشرب ما يشربه أهل المدينة وأنعامهم في يوم واحد، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم لكم ويوم له، كل هذا الماء يشربه، هو هذا شيء عجيب يعني، لكن هذول ما تحملوا هذا الشيء، هم ما يخليهم، وأنتوا طلبتوا آية، أنتوا قلتوا بأنه فأتنا بآية، هذه آية تحملوها، ما تحملوا، وقتلوا الناقة، نحروا الناقة. فهؤلاء طغوا على الرسالة وطغوا على الرسول. القصد من هذه الآية بأن ثمود ما كان ينقصهم حجة ودليل وآية، إنما الطغيان سبب تكذيبهم، وأنتم أيضا كذلك، يعني قوم قريش العرب الموجودين في الجزيرة العربية في ذلك الزمن ما كان ينقصهم الحجة والدليل، لأن الرسول أتاهم بدليل واضح. 40 سنة بينهم لم يخطب، لم يقل شعرا، ما كان له أي نبوغ، إلا أنه إنسان صالح لم يسمعوا منه كذبا. فجأة جاءهم بهذه السور وهذه الآيات والكلمات اللي لا يستطيعون أن يأتوا مثله، فهذه حجة واضحة، وكانوا يعلمون أن هذا الكلام ليس منه، ومع ذلك الطغيان منعهم من أن يؤمنوا. فالله تعالى يهددهم أنه كما أنزل العذاب على أولئك يمكن أن ينزل عليكم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث، إذ ظرف، متى طغوا غاية الطغيان؟ إذ انبعث أشقاها، إذ ظرف، يعني يوم اللي انبعث أشقاها هذا يوم غاية طغيانهم. انبعث معناه هذا مطاوعة للبعث، يعني هناك من يبعثه ويرسله، فهذا انبعث. ولذلك يقول بأنهم كلهم عقروا الناقة، مو هذا اللي عقر، لأن هذا بعث من قبلهم، ولكن هذا أشقى القوم. الشقاء هو أصل العسر والتعب والمعاناة، الشقاء هذا معناه، ولكن الله تعالى يقول بأن الشقي هو الذي يشقى في الآخرة، وإن كان في الدنيا مرتاحا وثريا وغنيا، الشقي هو الذي يخسر الآخرة. هذا أشقى القوم، لماذا هو الأشقى؟ طبعا هو أشقى بهذه الفعلة، مو أنه كان أشقى، لا، بهذه الفعلة صار هذا أشقى القوم. أكو من الناس اللي يحب أن يتهور ويظهر أنه شجاع وما يخاف، حتى ما يخاف من الله، شايفين هالناس؟ مثل شمر بن ذي الجوشة، يعني كل الناس اللي كانوا هناك كانوا ظلمة وكانوا يعلمون من هذا الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن ما حد يجرأ أن يرتكب هذه الفعلة الشنيعة، أن يقتل الإمام. هذا الخبيث هو الذي تجرأ، وهناك كثير مثله من أول القضية وإلى الآن موجود ناس، أكو من الناس اللي يحب أن يظهر نفسه ومظهر الشجاع المتهور اللي ما يخاف من أي شيء. فهذا الرجل كان أشقى القوم، قال أنا أرتكب، وهذا آية من الله، ناقة الله، ولكن مع ذلك هذا الذي انبعث وقتل الناقة. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، يعني صالح عليه السلام، قال لهم ناقة الله وسقياها. النصب هذا ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، وكل ما شيء، كل أي شيء اللي يحذر منه يأتي منصوبا بتقدير احذر. لماذا احذروا؟ لأن هذا الناقة من الله، آية لكم، أنتوا طلبتوا الآية، والله تعالى يقول لقوم عيسى لما طلبوا المائدة، الحواريون، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فالله تعالى قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليش؟ لأن هذه آية أنتم طلبتوها. إذا الله تعالى أنزل لكم الآية اللي طلبتها ومع ذلك لم تؤمنوا، فهذا عذابه أكبر أي من أي عذاب. وهؤلاء هم طلبوا الآية، فأتي بآية، الله تعالى جاءهم بآية، فكفروا بالآية وكذبوا وقتلوا الناقة، يعني هذا شيء غريب جدا. صالح عليه السلام كان يحذرهم من أن يمسوا الناقة بسوء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسقياها، هذه لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم. ذولا متأذين من هذا الشيء، فالله تعالى قال هذا اللي طلبته، أنتوا طلبتوا آية، هذه آية لازم تخلون هذه تشرب، يعني ما حد يزاحمها يوم شربها. احذروا سقياها، يعني احذروا أن يتعدى أحد على يوم اللي دورها. ولكن هؤلاء كذبوه، فكذبوه، هذا مو التكذيب الأول، كذبت ثمود بطغواها، يعني كذبوا بالرسالة، فكذبوه في هذا التحذير، قال لا ما يصير شيء. مو هذا المشكلة، أن الإنسان ما يتصور أن الله تعالى يؤاخذه بعذاب أليم، قال لا ما يسوي شيء. فكذبوه بهذا التحذير فعقروها، عقر يعني جرح الشيء، أي جرح يسمى عقرا، ويسمى قطع قوائم الحيوان عقرا، ويسمى النحر أيضا عقرا. السبب هو العقر الجرح، لأنهم كانوا يجرحون أو يقطعون قوائم البعير مقدمة لنحره حتى لا يقوم، يعني لنقوي البعير، فيعقرون البعير أولا، يقطعون قوائم البعير فيقع البعير ثم ينحرونه، وهكذا فعل. الحين هذا عقر قطع أو لا نحر أصلا، ظاهرا نحر، قتل الناقة. فكذبوه فعقروها، يعني كلهم، مع أن هذا واحد، السبب أنه كلهم راضين بهذا الفعل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم، قلنا سابقا أن هذه الأفعال اللي مركبة من حرفين مكررين هذا معناه تكرر الفعل، ذبذب، زلزل، كبكب، دبدب، من وايدك من هالقبيل، يعني كأن هذا شيء متكرر. أصل الدم يعني الضرب والطحن، ضربه طحنه، إلى معاني كثيرة طبعا، هذا من هذا الباب. فالله تعالى طحنهم طحنا بعد طحن، القصد منه شنو؟ ما أبقى منهم أحدا. دمدم عليهم، التعبير أنه ربهم، ما يقول دمدم عليهم الله، حتى يبين غاية الفظاعة في هذا الأمر. الرب اللي هو مفروض أن يرحمهم يربيهم، يعني وصلوا إلى حد، الرب الذي يجب أن يرحمهم ويربيهم وينميهم دمدم عليه، السبب بذنبهم. فكل إنسان يجب أن يلاحظ ذنبه ويخاف من ذنبه، هذا ذنب، الذنب ممكن أن يصل إلى الدمدمة والعذاب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سوى ظاهرا، يعني الضمير يرجع إلى القوم، بطغواها يعني القوم باعتبار الجماعة، ضمير المؤنث باعتبار الجماعة. سواها يعني سوى القوم، يعني ما أبقى منهم أحدا، لا كبيرا ولا صغيرا ولا شيخا ولا امرأة ولا أي أحد، ولا لا ظالما ولا مظلوما، ماكو أحد. فسواها، بعضهم يقول يعني سواها بالأرض، يعني صار ما بقى شيء، هذا مو صحيح، لأن المساكن باقية. الله تعالى يقول وقد تبين لكم من مساكنهم. سواها يعني سوى القوم، يعني سواها، هذا تعبير، سواها بالأرض يعني سوى القوم بالأرض، يعني ما أبقى منهم أحدا ولا واحد. ولا يخاف عقباها، هنا أيضا مشكلة في التفسير. لا يخاف عقباها، ظاهره أن الله تعالى ما يخاف عقباها، عقبا يعني العاقبة، يعني إيش راح يصير بعد هذا؟ أي شيء يصير، الله ما يخاف من شيء، ما يخاف لأنه ما يجهل، إحنا نخاف من عواقب الأشياء وعواقب أفعالنا لأننا نجهل ما ندري ايش راح يصير بعدين. ممكن إحنا نرتكب شيئا عظيما ونخاف من أنه بعد هذا ايش راح يصير، ما ندري، الله يعلم كل شيء. ثم هو من أي شيء يخاف؟ ماكو شيء قوي حتى يخاف منه. قم معلوم أن الله تعالى ما يخاف، ليش يقول ولا يخاف عقباه؟ ما يخاف من أي شيء حتى يخاف من هذا. ولذلك بعضهم جاي يقول ولا يخاف عقباه، يعني صالح ما يخاف، ما له علاقة، مو صالح اللي فعل هذا الدمدمة. بعضهم يقول لا، هذا العاقر، عاقر الناقة، هذا ما يخاف من عاقبة، ما له علاقة، انتهى قضية عاقر. لا، وكلهم يقولون، أكثرهم يعني يقولون بأن الله تعالى ما يخاف، ولكن يحتاج إلى تأويل. فيقولون عادة بأن يعني مو مثل بقية الملوك اللي يخافون من عواقب أعمالهم، مثلا كانوا قديما يهجمون على مدن ويهدمون مدن، لكن ما يدروا ايش راح يصير، ممكن بعدين يجون مثلا ناس آخرين يثأرون لهؤلاء فيخافون. الله تعالى ما يخاف من ثأر أحد، لأن ماكو أحد يقدر يعمل شيئا، هذا بعيد. يعني المراد بأنه الله تعالى ما يخاف عقباه، يعني لا يهمه شيء، مثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ما يخاف من أحد. السبب بعد يقول ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يعني الله تعالى يريد بشر ويخلق بشر، كل هذا البشر الموجود على الكرة الأرضية يهلكهم، وآيات أخرى كثيرة أنه يهلككم ويأتي بآخرين. ما يهم الله، يعني لو أراد الله أن يهلك كل من في الأرض شي يصير؟ يعني القصد من أنه البشر كثيرا ما يستبعد أن الله تعالى يقول لا، الله ما يسوي هالشيء هذا، مثلا غريب. حتى بالنسبة للنار، مثلا نار جهنم، كثير من الناس مو معقول الله تعالى يدخل كل هذا المليارات من البشر يدخلهم في النار ما يقولون هالشيء. إيه نعم يدخلهم في النار، ما يهم ولا شيء، مثل ما أنت تدخل دودة مثلا، ذبابة، تهتم إذا قتلت ذبابة؟ ما تهتم، تضرب بهذا شو اسمه وتقتل آلاف الذباب أو البق مثلا. الله تعالى ما يهم بشر أو غير بشر، حتى لو تكون أنتوا ملوك جبابرة ما يهم، لا يبالي، لا يخاف عقباها، يعني لا يهمه شيء. مخلوق غيره يخلق مثل، يريد أن يخلق يخلق مثل، يعني هو لما خلق البشر ما تعب وما مسنا من لغوب، السماوات والأرض كلها يهدمها ويأتي بجديد، ما في مشكلة عند الله. القصد منه تفهيم البشر، مو البشر معرفته بالله قليلة جدا، يعني يستبعد أمورا من الله، وهذا يسبب مشكلة له. شلون يصير الله كل هذا البشر يوديهم إلى النار؟ إيه نعم كلهم يوديهم إلى النار، ما يهمه ولا شيء، لا تستبعد شيئا من الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.